أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في صفات المؤمن، تقدمت لعله هذه الرواية، لا بأس، قسم منها نقرأ. قال: نصيبه من الدنيا القوت، لا يشبع من العلم دهره. يقول اكتفيت من العلم، خلاص انتهينا، بس نرجع البحرين، نرجع السعودية. ما قال: لا يشبع من العلم دهره، الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره، والتواضع أحب إليه من الشرف، يستكثر قليل المعروف من غيره. لطيف هذا المقطع، يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل كثير المعروف من نفسه، ويرى الناس كلهم خيرا منه وأنه شرهم في نفسه. يقول: وهو تمام الأمر، يعني نقطة على استطار، ما في بعد شيء زايد. خب، كان الكلام فيما سبق في هذه المسألة، وهو أنه لو وضع المرجوم في الحفيرة فهرب من الحفيرة، وقد بحثنا هذه المسألة سابقا، وقلنا بأنه إذا ثبت عليه حد الرجم بالبينة فإنه يجب إعادته إلى الحفيرة، وإن ثبت عليه حد الزنا الرجم عن طريق ماذا؟ عن طريق الإقرار. فهنا خلاف، قول يقول، القول الأول يقول بأنه ماذا؟ بأنه متى ما ثبت بالإقرار فلا يصح العود، أصلا لا يصح عوده، لا يجوز إعادته إلى الحفيرة، وهذا ما قبله الشارع الشهيد، ماذا؟ الشهيد الثاني. أما القول الآخر التفصيل، إن لم يصبه شيء، ما ذاك، لم يذق طعم الألم، ما أصابته شيء، يعاد في الحفيرة، وإذا أصابه حجر فإنه لا يجوز عوده في الحفيرة. هذه مسألة تقدمت أمس وشرحناها، بقى فقط تطبيق العبارة. وصلنا إلى قوله: ومستند التفصيل، التفصيل له قول الشيخ، حيث فصل في الإقرار بينما إذا لم تصبه الحجر فيجب إعادته، وبينما أصابته فلا تجب، فلا يجوز إعادته. قال: ومستند التفصيل رواية الحسين بن خالد. قلنا بأنه هناك بحث في الرواية أمس، أن الحسين بن خالد هل هو ثقة أو غير ثقة؟ قلنا أنه الشهيد الشارح قال أنه مجهول، لأنه مردد بين من؟ بين الخفاف وبين الصيرفي، والخفاف غير ثقة، والخفاف ثقة والصيرفي غير ثقة، فيتردد أمره بين اثنين فيكون مجهولا، فما عبر ضعيف ولم يعبر بأنه غير ثقة، قال مجهول، يعني شخص غير معروف، لأنه مردد بين اثنين، مردد بين اثنين، ماذا؟ لا نستطيع أن نشخص من هو، وأحدهما ثقة والآخر غير ثقة. لكن قلنا أن السيد الخوئي كما بينا بالأمس ذهب إلى أنه ينصرف إلى ماذا؟ إلى الخفاف الثقة المشهور. لا، الاشتراك يولد المجهولية، الاشتراك يولد المجهولية، لكن المجهولية عام، قد يكون مجهول بحيث أنه لا ترجمة له أصلا في كتب الرجالين ولا شيء، فيسمى مجهول. قال: ومستند التفصيل رواية الحسين بن خالد عن الكاظم عليه السلام وهو مجهول. قلنا في إشكال ثاني ما ذكره، إشكال على الدلالة، وهو أن الدلالة عن طريق مفهوم الوصف، ومفهوم الوصف غير حجة كما بينا بالأمس، لكن هنا فقط نقل الإشكال، شنو الإشكال؟ السندي. وقلنا أمس بينا أن في إشكال دلالي ذكره في المسالك، وهو أن التمسك بالمفهوم الوصف، ومفهوم الوصف ليس بحجة. قال: وإلا يكن ثبوته بالبينة، إذا ما كان ثبوته بالبينة بل بإقرارهما وإصابتهما الحجر، هي عن قدر متيقن، إذا أقر وأصابته الحجر ثم فر، فهذا هو محل اتفاق بأنه ماذا؟ أنه لا يجوز إعادته إلى الحفيرة. قال: على ذلك القول، إيش قال على ذلك القول؟ لأنه إذا قلنا بقول الشيخ فلا بد أن نقيد أنه لا يجوز إعادته إذا أصابته الحجارة، أما على غير قول الشيخ وهو قول المشهور لا نحتاج أن نقيد أنه أصابته الحجارة، بل مطلقا أصابته الحجارة أو لم تصبه الحجارة لا يجوز، ماذا؟ لا يجوز إعادته. واضح العبارة؟ قال بل بإقرارهما وإصابتهما الحجارة على ذلك القول وهو قول الشيخ لم يعادا، يعني يحرم، يعني لم يعاد، يعني لا يجوز إعادتهما اتفاقا، يعني هذا هو القدر المتيقن. ثم يقول وفي رواية ماعز، اللي هي نفس الرواية التي قرأناها سابقا، نعم، يقول وفي رواية ماعز، هي قرأناها سابقا، نقرأها فيها حيثية في البحث نشير إليها. وفي رواية ماعز أنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله برجمه، برجم ماعز، ماعز شنو؟ كيف ثبت عليه حد الرجم؟ عن طريق الإقرار. قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله برجمه هرب من الحفيرة، فرماه الزهر، قرأناها سابقا الرواية، فرماه الزبير بساق بعيرا فلحقه القوم، مسكين هذا هارف، قاموا لحقوه ضربوه، يعني حرب صارت، فلحقه القوم فقتلوه، ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال هل لا تركتموه، هل لا تركتموه، هذا المقطع هل لا تركتموه يدل على حرمة ماذا؟ على حرمة قتله بعد الفرار، يعني يجب عليكم أن تتركوه، واضح؟ فيدل هل لا تركتموه، هذا التحضيض، هذا أسلوب التحضيض يدل على أن الشارع يحرم قتله بعد الفرار، وإلا لو يجوز قتله ما يجب، ماذا؟ لا يحرم إعادة، ما يقول لهم شيء، واضح؟ قال هل لا تركتموه خليتوه، لا تحضيض، هذا تعبير تحضيض إلى إرشاد إلى أنه ما فعلتموه غير مطلوب شرعا، لا يصح شرعا. الآن في قرينة ثانية، الآن ما قبلتها ضلال، حين سيأتي يقول هل لا تركتموه إذ هرب يذهب، فإنما هو الذي أقر على نفسه. فاستفادوا من هذا المقطع إنما هو الذي أقر على نفسه أنه متى أطلق، متى ما أقر على نفسه وهرب فإنه في هذه الحالة ماذا؟ فإنه هذه الحالة لا يعاد إلى الحفيرة، واضح؟ قد يقول قائل بأنه لعله في مورد الرواية هذا ماعز ضربت أصابته الحجارة فهرب، لعله أصابته الحجارة فهرب، فقال الإمام ماذا؟ فإنما هو الذي أقر على نفسه، فما يستفاد من هذه المقطع بأنه متى ما هرب من الحفيرة حال كونه مقرا على نفسه لا يجوز إعادته، إذ لعل ماعز قد أصابته الحجارة. نقول لا، نقول نتمسك بإطلاق التعليل، ما نعلق مقابل المورد، المورد لا يخصص التعليل اللي موجود في النص. الإمام يقول فإنما، جاي يعلل، جاي بين القضية، فإنما هو الذي أقر على نفسه، فيستفاد منها ضرب قاعدة كلية إنه متى ما أقر الإنسان على نفسه فلا يجوز إعادته للحفيرة، سواء ماذا؟ سواء أصابته الحجارة أو لم تصبه الحجارة، إذ أن مورد التعليل لا يخصص التعليل، مورد التعليل لا يخصص التعليل. فاستفادوا من هذا المقطع ماذا؟ فاستفادوا من هذا المقطع أنه متى ما أقر على نفسه فإنه ماذا؟ فإنه لا وهرب لا تجوز إعادته. لكن المصنف الشارح ما جعلها دليل، لأنه لا يرى صحة السند في الرواية، رواية قلنا نبوية موجودة في المصادر العامية، واضح؟ خب، وقال أما لو كان عليا حاضرا لما ضللتم، لما ضللتم يعني هذا اللي فعلتم ضلال، يعني حرام، وقعتم في الحرمة، وبالتالي هذا الفعل يدل على ماذا؟ الذي فعلتموه حرام. ووداه رسول الله، وإلا لو كان يجوز قتله ما يحتاج يدفع الدية، ووداه يعني يدفع ديته، ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت المال. وقال وظاهر الحكم بعدم إعادته سقوط الحد عن بقرينتين، هل لا تركتموه وبقرينة ماذا؟ ضللتم، واضح؟ نعم، فيستفاد من هذا ودفع الدية، نعم، ويستفاد من هذه الأمور الثلاثة في الرواية بأنه لا تجوز إعادة، لا يجوز قتله، واضح؟ لا يجوز قتله. قال فلا يجوز قتله حينئذ بذلك الذنب، حينئذ هنا يطرح مسألة الشهيد الثاني، إذا كان لا يجوز قتله، فهنا يقولون في باب القصاص إذا جاء شخص معين وقتله متعمدا عالما متعمدا فيجب ديته على القاتل، بل يقتص منه، بل يستطيع لولي الدم أن يقتص منه. فإذا ثبت أن هذا الذي هرب من الحفيرة لا يجوز قتله، فجاء شخص وقتله متعمدا ملتفتا، فإنه في هذه الحالة يقتص منه. وإذا كان قتله خطأ، ولو خطأ من جهة هذا خطأ بالحكم الشرعي، كان يعتقد بأنه يجوز قتله بل يجب قتله، فقتله كما في هذا المورد لأنهم كانوا لا يعلمون بالحكم الشرعي، فإنه تجب على العاقلة. صح، تجب على العاقلة، لأنه في الخطأ تجب الدية، والدية يدفعها العاقلة، والعاقلة هم من ينتسبون إلى القاتل عن طريق الأب، أعمام أبيه وما شاكل ذلك، إخوانه عن طريق أبيه، هي تسمى العاقلة كما هو مبحوث مفصلا في كتاب القصاص. خب، إذا اتضح ذلك فهنا عندنا مشكلة في الرواية. الرواية تقول وداه رسول الله من بيت مال المسلمين، يعني دفع الدية من بيت المال، فلم يقتص لا من القاتل، وهذا واضح لأنه ما في الظاهر الرواية أنه مو متعمد الذي قتلوه هؤلاء، ولم يطالب العاقلة بل أخذه من بيت المال، فما هو تفسير ذلك؟ فما هو تفسير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وداه من بيت مال المسلمين؟ الشهيد الثاني يقول لعله والله العالم، أو كما يعبر هكذا، يقول بأنه عندنا في كتاب القصاص بأن خطأ الحاكم من من بيت مال المسلمين، يعني لو فرضنا أن حاكم شرعي اشتبه في مسألة، ماذا في مسألة، وتبين أنه أجر الحد على شخص وقتله خطأ، اشتبه في البينة، اشتبه في التطبيق، فإنه حسب القاعدة هو استند القتل إليه، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ هل هو الذي، هل عاقلة الحاكم تدفع الدية؟ قالوا لا، قالوا أنه يوديه من بيت مال المسلمين، فهذا في خطأ الحاكم. يقول الشيء الثاني من أما إذا كان الحاكم أمر أشخاصا بأن يقتلوا فلانا، بأن يطبقوا حكم الرجم على فلان، والذي أمرهم قد أخطأوا، فينزل خطأهم منزلة خطأ الحاكم. إذن إذا أمر الحاكم أشخاص أن يطبقوا حكما شرعيا فتوهموا واشتبهوا في تطبيق الحكم، في تطبيق الحد، فقتلوا الطرف الآخر، قتلوا من، قتلوا الزاني مثلا، قتلوا من أجري عليه الحد، فإن خطأ من أمرهم الحاكم منزل منزلة خطأ الحاكم. وإذا نزل منزلة خطأ الحاكم فإنه من أين يدفع الدية؟ تدفع من بيت مال المسلمين. وهنا كذلك، هنا رسول الله صلى الله عليه وآله أمر المسلمين بأن ماذا؟ بأن يطبقوا الحد، ثم بعد ذلك اشتبهوا في تطبيق الحد جهلا فأخطأوا في قتله، فخطأهم منزل منزلة خطأ الحاكم. وإذا نزل منزلة خطأ الحاكم فيدفع ماذا؟ تدفع الدية من بيت مال المسلمين. ولهذا قال، يقول فلا يجوز قتله حينئذ إذا هرب من الحفيرة بذلك الذنب، فإن قتل، ليش قال بذلك الذنب؟ لو كان مرتد تقتلب من باب الارتداد، لو كان هناك حيثية أخرى، لو كان مفسد في الأرض وجاز قتله، لا، كلامنا الآن من جهة أنه ماذا؟ من جهة أنه ثبت عليه حد الرجم. فإن قتل عمدا اقتص من القاتل، وإن قتل خطأ أدية، واضح، وخطأ أدية، يعني فإن قتل عمدا اقتص من القاتل، وإن قتل خطأ أدية، فأدية ثابتة يعني. وفي الرواية إرشاد إليه، إرشاد في ثبوت الدية، لأنه وداه، إذا دفع الدية يعني في القتل يكون قتل خطأ. إذا كان قتل خطأ المفروض يكون على من؟ على عاقلة القاتل، فكيف صار من بيت مال المسلمين؟ يقول ولعل، هي دفع الشبهة، شفتين عبارة دفع توهم، يقول ولعل إيداءه، يعني دفع الدية من بيت المال مع أنه ترفعه العاقلة لوقوعه منهم، يعني من من؟ من الأشخاص الذين أمرهم الحاكم، أمرهم النبي بتنفيذ الحد، بتنفيذ الرجم، خطأ مع كونه صلى الله عليه وآله قد حكمهم فيه. فينزل من حكمهم منزلة خطأه، فكما أن الحاكم لو أخطأ يدفع من بيت المال، فكذلك من إذا أخطأ من حكمهم الحاكم. واضح؟ يقول مع كونه صلى الله عليه وآله قد حكمهم فيه فيكون كخطأ الحاكم. هذا تمام الكلام في مسألة فرار من؟ فرار المرجوم من من؟ من الحفيرة، من الحاج. هنا نسأل، يقول الشهيد الثاني لأن نتعدى عن مسألة الرجم كقاعدة عامة، لو فر من ثبت عليه الحد من الحد، كما لو ثبت عليه حد الجلد ففر هرب، فماذا نفعل؟ هل يأتي التفصيل بأنه إذا لم يجلد يعاد، وإذا جلد فيترك، أو أنه مطلقا يعاد أو مطلقا لا يعاد؟ يقول المصنف، يقول المصنف هكذا بأنه إنما ذكرنا في مسألة الرجم يعاد أو لا يعاد هذه الروايات خاصة، وإلا مقتضى القاعدة أن من ثبت عليه الحد ينفذ عليه الحد، وإذا هرب يجب إعادته من باب مقدمة الواجب. رفعنا يدنا عن القاعدة في مسألة الرجم لو ثبت عليها الرجم بالإقرار، وإلا مقتضى القاعدة في باب الحدود بأنه متى ما فر وجب إعادته من باب مقدمة الواجب، لأنه مقدمة تنفيذ الحكم الشرعي، لأن ثبت عليه الحد فيجب إجراء الحد حد عليه. ولهذا قال ولو فر غيره، يعني غير الزاني في المرجوم، يعني غير المرجوم من المحدودين أعيد مطلقا. شان المطلقا؟ أصابته ماذا؟ أصابه الحد، جزء من الحد كالجلد أو ما أصابه، كان مقرا أو كان ببينتين، مطلقا، لأن هذا هو مقتضى القاعدة. قال وحيث يثبت الزنا بالبينة يبدأ برجمه الشهود. يقول المصنف ما زال الكلام في كيفية إجراء الحد. احنا المفروض خلصنا كيفية إجراء الحد، دخلنا في فروع، لان رجعنا الى كيفية إجراء الحد. فشفت هذه الوسائط اللي تشوش، كنا بحثنا السابق في كيفية إقامة الحد، قلنا كيف توضع المرأة، كيف يوضع الرجل، كيف كذا، دخلنا في فرع فقهي في المسألة، في الأحكام، دخلنا في الأحكام، رجعنا الآن في كيفية إقامة الحد. فالتفت، نفتح مرة ثانية، نرجع للبحث السابق كيفية إقامة الحد. يقول هناك مسألة ذكرها أكثر الأعلام، أكثر الأصحاب، أكثر الفقهاء، بأنه إذا كان الشخص ثبت عليه حد الرجم عن طريق البينة فيجب أن يبدأ برجمه الشهود، الذين شهدوا على زناه هم يبدأون بالرجم، نعم، في المورد البينة. ثم بعد ذلك إذا انتهى الأربعة، أربعة يرجمونه، إذا كل واحد يرجمه له ورجمه واحدة، إذا انتهوا بعد ذلك يأتي الإمام، بعد ذلك يأتي باقي المسلمين. أما إذا كان الحد قد ثبت عليه حد الرجم ثبت عليه عن طريق الإقرار، ما في شهود بعد، فيبدأ برجمه الإمام وجوبا، بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يأتي باقي المسلمين. إذن هناك تفصيل بين البينة وبين ماذا؟ وبين الإقرار. فما هو الدليل على ذلك؟ استدل على ذلك برواية صفوان. خب هكذا الرواية: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام. هذا كان الإقرار. إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس، فإذا أقامت عليه البينة، يعني ثبتت البينة، كان أول من يرجمه البينة، يعني الشهود، ثم الإمام ثم الناس. إذن رواية صفوان تدل على هذا التفصيل، ولا يوجد حسب البحث رواية أخرى تدل على هذا التفصيل. بين البينة وبين ماذا؟ وبين الإقرار. خب هذه رواية. عندنا رواية ثانية موثقة أبي بصير، هذه الرواية الباب الرابع عشر، هي رواية مصفوان الباب الرابع عشر الحديث الثاني من أبواب حد الزنا، موثقة أبي بصير الحديث الثالث اللي بعدها. يعني يظهر من رواية أبي بصير أنه الإمام يبدأ مطلقا، هكذا الرواية الباب الرابع عشر، هذه الرواية يستفاد منها أن الإمام يبدأ مطلقا، صفحة 98 في الوسائل الحديث الثالث، الحديث الثالث في الوسائل صفحة 99. نعم هكذا، قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام، ثم يرمي الإمام، تدل على أن الإمام يرمي مطلقا، سواء كانت هذه المرأة التي دفنت قد ثبت عليها الرجم عن طريق ماذا؟ عن طريق الإقرار، أو عن طريق ماذا؟ أو عن طريق البينة. قال هكذا تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار. فهذه الرواية مطلقة تدل على أنه متى ما ثبت الحد، حد الرجم، فإن الإمام يبدأ، لكن هذا الإطلاق يقيد بماذا؟ برواية صفوان المفصلة بين الإقرار وبين البينة. إلا أنه هنا مشكلة، رواية صفوان مرسلة حيث قال صفوان عمن رواه، هكذا الرواية بلي نعم حديث قناة بلي يقول هكذا عن صفوان عمن رواه عن أبي عبد الله، إلى صفوان صحيحة ما في إشكال، بس يقول صفوان عمن رواه عن أبي عبد الله، فحينئذ وقع الكلام أن الرواية الدالة على التفصيل رواية مرسلة، فماذا نفعل حينئذ؟ هنا يمكن تصحيح الرواية عن طريقين. الطريق الأول بأن الشيخ الطوسي ذكر في كتاب العدة، عدة الأصول، بأن هناك ثلاثة أشخاص لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، خدتها قاعدة، خدت الرجال، وهو صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي وابن أبي عمير. ذكر الشيخ في العدة أن هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فمراسيلهم تعامل معاملة الأسانيد، فلا فرق بين مراسيلهم ومسانيدهم، فهما في الحكم سواء، وحيث أن المرسل هنا صفوان وهو أحد الثلاثة، فإن مراسيله كمسانيده، وحينئذ لا مانع من العمل بالرواية. هذا طريق لحل المشكلة، لحل الرواية. ما رأيكم هذا كلام؟ شنو على المبنى يعني؟ ما أدري أنا الحين، أنا أسأل اللي يقبل بالمشايخ الثلاث هذا المبنى يشمل هالمورد؟ إذا كان مراسيل يقبلون يعني الذي يقول بصحة بتمامية مبنى مشايخ الثلاثة يقول بصحة العمل بمراسيلهم من باب أنه لا يرون رسول عن ثقة، أو أنه في نكتة في البحث يفصلون لو ما يفصلون؟ نقول بأنه حتى الذي نقول هكذا، نقول هنا وقع إشكال، تارة نفترض أنه لا نرى المبنى كالسيد الخوئي، مطلب واضح لا مراسيلهم حجة ولا مسانيدهم، فإن لم هالقاعدة مثابتة، هذه دعوة الشيخ الطوسي لا نصدق بها كما يقول السيد الخوئي، فما نقبل القاعدة. تارة نقبل القاعدة كما عليه أكثر الأعلام يقبلون القاعدة، لكن عندنا مشكلة في المراسيل، يفصلون بين المسانيد والمراسيل، فيقولون بأنه مقتضى كلام الشيخ الطوسي بأن مراسيلهم حجة، صحيح على العين والرأس، لكن ثبت لنا نحن بالدليل أن بعض مشايخ الثلاثة ضعاف كيونس بن ظبيان، كعلي بن حديد وغيرهم، خمسة أشخاص تقريبا في كلام في العرض خمسة، ثبت عندنا أنه عندنا روايات أن هؤلاء الثلاثة رووا عن أشخاص وقد ثبت لنا نحن ضعفهم. ثبت لو ما ثبت؟ ثبت ضعفهم. فإذا هذه القاعدة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يوجد لها مخصص لبي، وهو أنه بعض من رووا عن ضعيف. يقول فإذا كانت الرواية مسندة نقدر نشخص هذا الشخص اللي روى عن، نعرف اسمه، فنستطيع أن نشخص هل أنه أحد الخمسة الذي ثبت ضعفهم أو أنه ليس أحد الخمسة الذي ثبت ضعفهم. أما إذا أرسل فماذا نفعل؟ إذا أرسل ما ندري، هذا لعله هذا الذي أرسل عن بعض الخمسة الذي ثبت ضعفه، فهل يصح في هذه حالة التمسك بقول الشيخ لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة في مورد الشك أو لا يصح؟ هل يجوز الرجوع إلى عبارة الشيخ في مورد الشك أو لا يجوز؟ ذكر غير واحد من الأعلام أنه لا يجوز الرجوع والتمسك بعبارة الشيخ في مورد إذا رووا عن شخص نحن لا نعرفه، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ليش مش مصداقية؟ لأن هذا الآن روى عن شخص، هذا الشخص الذي روى عن لا نعلم هل هو داخل تحت العام لعبارة العدة أو داخل تحت الخاص، وهو الدليل المنفصل الذي ثبت عندنا. فيكون التمسك بعبارة الشيخ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولا يجوز الرجوع إلى العام في مورد الشبهة المصداقية. نعم، كل المراسيل، كل مراسيل الثلاثة تسقط عن الحجية، لأنه لا يجوز الرجوع إلى عبارة الشيخ في مثل هذا المورد، لأنه لا نعلم أن الذي أرسل عنه هل هو مصداق للعام أو مصداق للخاص، فيكون تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لا، هي إذا قالوا غير واحد وكذا، هي بحث أنا تفصيلات كثيرة في القاعدة. إلا أنه خلينا نكمل، لأنه هذا الإشكال غاية ما يثبت عدم جواز الرجوع إلى عبارة الشيخ لإثبات الوثاقة، لكن يوجد عندنا طريق آخر لإثبات صحة الرواية غير الرجوع إلى عبارة الشيخ، وهو التمسك بحساب الاحتمال، بنظرية حساب الاحتمال، بأن يقال بأنه صفوان إذا تتبعنا من يروي عنه ثبت أن شيوخه مثلا 800 شخص أو 400 شخص، وثبت مثلا أن 2 أو 3 أو 4 أو 5 ضعيف، فاحتمال أن الذي أرسل عنه ذاك الشخص الضعيف قد يكون 5 على 800، يعني 1 على هالقد، يصير نسبة جدا ضئيلة موجودة في التفاصيل يعني، فتكون نسبة الاحتمال جدا ضعيفة، فنطمئن بأن من أرسل عنه وماذا هو الثقة، يعني اختار من هالثمانمائة شخص واحد من هالضعاف، جدا احتمال ضعيف يكون بحساب الاحتمال، فلا يعتد بهذا الاحتمال، لأنه احتمال جدا ضعيف يورث ماذا؟ يورث الاطمئنان بعدمه. وتفصيل ذلك في وين؟ في القاعدة. سأردت أن أذكركم ونبهكم، روحوا راجعوا القاعدة، مسألة عويصة. وهذه القاعدة قد ألفت فيها رسائل مستقلة، هذه قاعدة المشايخ الثلاثة ألفت رسائل مستقلة فيها قد تصل إلى مجلدين أو 3 مجلدات. عرفانيان، نعم، محقق عرفانيان عنده في مشايخ الثلاثة أوسع من كتب في هذه القاعدة، معقدة مفصلة. هيشوفها المصداقين، قلت لكم الآن مو مقبول، يعني مقبولة أو غير مقبولة، فيها بحث أيضا هل يجوز التمسك بالعام في الشبه المصداقية أصلا أو لا يجوز، هذا بحث عندهم عند الأصوليين، مو دائما لا يجوز التمسك، هناك أقوال في المسألة، عندنا قد يكون دليل منفصل دليل لفظي، قد يكون دليل لبي، قد يكون كذا، أوه بحث مفصل عريض طويل. فقط أنببات أحببت الإشارة. نحن 80، نعم، المهم لأن 5 على 400 يصير 1 على 8. خب، هذا طريق لتصحيح الرواية. طريق آخر لتصحيح الرواية بأنه الرواية منجبرة بعمل الأصحاب، حيث أن الأصحاب فصلوا في المسألة بين البينة وبين الإقرار، ولا يوجد عندنا دلغة الرواية، ويكون هذا حينئذ موجبا لجبر ضعف السند. فنعمل بالرواية من باب الانجبار بعمل الأصحاب. خب، لكن لو ما ثبتت الرواية، قلنا الرواية مو ثابتة، سقطت عن الحجية، فتسقط الرواية عن الحجية، فلا دليل على التفصيل، فنعمل بموثقة أبي بصير فقط. ومقتضى موثقة أبي بصير أن الإمام هو الذي يبدأ بالرجم مطلقا. واضح؟ يقول الإمام يعرف شغله، وش دخلنا احنا بالإمام؟ احنا الإمام يعرف شغله، نقول احنا الإمام يبدأ ما يبدأ، نقول يثبت للحاكم الشرعي، فحينئذ الفقيه في مقام الاستنباط يستطيع أن يتمسك بالرواية، يقول لكي يثبت أنه يجب على الحاكم إذا ماذا أن هو الذي يبدأ بالرجم في موارد الرج. إذا ما قبلنا بمرسلات صفوان نعمل بموثقة أبي بصير لأنها مطلقة. قال: وفي رجم المقر يبدأ الإمام، يقول: وحيث يثبت الزنا بالبينة يبدأ برجمه الشهود وجوبا كما دلت عليه مرسلات صفوان. وفي رجم المقر يبدأ الإمام، هنا وقع أنه الإمام يبدأ وجوبا، ظاهر موثقات ظاهر رواية أنه وجوبا، لكن رواية ماعز تقول أنه الرسول أمرهم، هو قاعد هو أمرهم قال روحوا رجموه، فاستفاد بعضهم كالشهيد الثاني في المسالك بأنه ليس من البعيد أن نرفع اليد عن ظاهر الظاهر ظاهر الدليل في اللزوم بقارينة الدليل المنفصل، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية ماعز لم يباشر الرجم بل أمر المسلمين بأن يرجموه، فحينئذ هذه القضية المعروفة قرينة على أن الأمر ليس على نحو الوجوب، إنما أمر على نحو الاستحباب. في هالمقام نعم يقول أن الأصحاب عملوا بها، لكن أشكل عليه غير واحد من الأعلام وقالوا بأنه لا تصلح رواية ماعز لتقييد إطلاق موثقة أبي بصير أو رفع اليد عن ظاهر رواية صفوان. لماذا؟ لأن فعل ما خب صحيح. أولا يقولون لا نعلم أن رسول الله ما كان معهم في تمام الواقعة، يمكن رجم ومشى، هذا أول شيء، فلا يظهر من الرواية أن رسول الله لم يكن موجودا معهم في تمام الواقعة، هذا الشيء. الشيء الثاني، لو سلمنا أنه كان موجود، قضية في واقعة فعل خارجي، لعله لم يكن موجود لأجل تزاحم مع أمر أهم، لعل هناك أمر أهم منعه من الحضور، خصوصا رسول الله ما شاء الله مهم واضح، فمع فرض وجود التزاحم لعله لم يحضر، إذن عدم الحضور لازم أعم من عدم الوجوب، إذ لعله واجب لكن هناك تزاحم مع واجب أهم، وإذا صار تزاحم مع واجب أهم فإنه يقدم الأهم على المهم. فإذا مجرد أن رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا لم يذهب، لو سلمنا أنه لم يبدأ برمي ماعز، فإنها قضية في واقعة ولها خصوصياتها، ولعله لم يذهب لاحتمال وألف احتمال، فهذا ما يؤدي إلى رفع اليد عن الدليل اللفظي، واضح. ولهذا أكثر الفقهاء حملوا المسألة على الوجوب، خلافا للشهيد في المسالك حيث ذهب إلى الاستحباب في الإمام. يعني قال: ويكفي في البدأة مسمى الضرب. ليش يكفي في مسمى الضرب؟ لأن المأخوذ في الرواية أنه يبدأ، فمتى ما صدق عنوان البدء تحقق الامتثال، وعنوان البدء يتحقق بمسمى الضرب، ولو ضربت حجرة يمشي يفتتح المشروع، واضح يمشي، واضح، ما يحتاج إلى أنه يدخل في التفاصيل. يقول: وينبغي إعلام الناس بوقت الرجم. الآن التفتوا، لأن بس الخلط في مسألتين، يوجد عندنا مسألتان لا بد من التمييز بينهما، وقد والله العالم حصل الخلط في كلمات الشهيد الثاني فيهما. المسألة الأولى إعلام الناس، المسألة الثانية حضور جماعة عند إقامة الحج، وهنا وهاتان مسألتان مستقلتان. فتارة نبحث أنه ما هو حكم الإعلام، هل يجب إعلام الناس أو لا يجب؟ فإذا كان يجب لابد أن يتحقق عنوان الإعلام في مؤنة زائدة. في ذاك الزمان يروح المسجد يدعو المسلمين إلى أن يجتمعون في المسجد ويعلمهم لكي يتحقق إعلام الناس. الآن في زماننا في الجرائد، في صلاة الجمعة. وعندنا مسألة ثانية، لا، مسألة أنه هل يجب كفاية أن يحضر جماعة ويشهدوا ماذا؟ ويشهدوا إقامة الحد أو لا؟ وهذا قد يحصل عن طريق الإعلام وقد لا يحصل عن طريق الإعلام. قاعد خمسة أنفار الحاكم يقول أنتم جماعة احضروا تعالوا خلنا نحد هذا الشخص في خفية، في الخفية. فهاتان مسألتان، والظاهر أنه وقع الخلط بين المسألتين هنا على مستوى الأقوال وعلى مستوى الأدلة كما سيتضح إن شاء الله. فنتكلم أولا عن إعلام الناس. الشهيد يقول يستحب إعلام الناس، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول أنه يعرف من أدلة الحد أن الشارع يريد للمسلمين أن يعتبروا وأن يتعظوا، وهذا الغرض كيف يتحقق؟ يتحقق هذا الغرض بإعلامهم لأجل الحضور إلى الحد. فيفهم من مجموع الأدلة، هي ظهور مجموعي يسمونه، مو ظهور في الرواية، هي ظهور مجموعي. يفهم من مجموع الأدلة أن الشارع يريد، وهذا يريد أن المسلمين، يريد أن الذين يعيشون في هذا المجتمع أن يتعظوا ويعتبروا من هذا الشخص، وهذا إنما يحصل عن طريق الإعلام، فيكون الإعلام مستحب. لكن هذا الدليل لا يثبت الاستحباب. غاية ما يستفاد من هذا الدليل أن الشارع ماذا؟ يطلب الإعلام. خب هاي المطلوبة هل على نحو الاستحباب الشرعي أو من باب الإرشاد؟ لازمون، لازم، نعم، قد يكون هذا إرشاد، مسألة إرشادية، وقد يتحقق الاتعاظ عن طريق غير الإعلام. الإمام مثلا يعرف أنه 6-7 دليل مجرمين، فيقول لهم، يحتاج على الناس، يقول لهم تعالوا أنتم احضروا ماذا، احضروا واشهدوا ماذا، واشهدوا الحادثة. فقد هذا الدليل، دليل ماذا؟ دليل ليس صناعي. الدليل الثاني، استدل المصنف بقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فقال وليشهد ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في لا أقل المطلوبية، لا تقول لما قلنا الوجوب قلنا المطلوبية. فيستفاد من هذه الآية مطلوبية إعلام الناس، تفتين؟ لكن هذا خلطان، هاي بداية الخلط الأول. نقول الآية ناظرة إلى ماذا؟ الحضور، مو للإعلام. هذه الآية ناظرة إلى مطلوبية الحضور لا مطلوبية الإعلام. والحضور قد يتحقق بالإعلام وقد لا يتحقق بالإعلام، لازم عام كما بينا، لا ملازمة بين الحضور وبين الإعلام. إعلام الناس مؤنة، إعلام الناس مؤنة كبيرة، يحتاج إلى مؤنة كبيرة. حضور جماعة يحصل ولو بإخبار 5-6 أيام في وين؟ في القصر، في القصر لعيشة، وفي مثلا مجلس القضاء يحضرون ويشهدون العذاب. فإذا مطلوبية حضور جماعة لا يساوق مطلوبية الإعلام لأنه لازم عام. فالاستدلال بهذه الآية في المقام غير تام. ولهذا قال فما هو الدليل على إعلام الناس؟ عندنا بعض الروايات ما ذكرها، سيأتي رواية أن أمير المؤمنين إذا أراد أن يقيم الحد وحد الرجم على شخص ذهب وأعلم، فيستفاد من هذا الفعل شنه؟ الاستحباب. لكن هذا الدليل أيضا محل، لأن الفعل لا يدل على الاستحباب، فعل لعله يدل على مطلوبية الشيء ولو من باب الإرشاد. ولهذا قال وينبغي على وجه الاستحباب إعلام الناس بوقت الرجم ليحضروا ويعتبروا وينزجر من يشاهده ممن أتى مثل ذلك أو يريد الإتيان بمثل ذلك. ولقاه دليل أول، قلنا دليل من مجموع الظهور، وهي محل إشكال. ولقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قلنا هذه الآية لا يستفاد منها إعلام الناس. يقول وينبغي إعلام الناس. قال ولا يجب. إحنا قلنا يستحب، قلنا يستحب، لماذا؟ لماذا لا نقول بالوجوب؟ لأنه لا دليل على الوجوب، إذ الآية ناظرة إلى حكم الحضور، ليست ناظرة إلى حكم الإعلام. فالإعلام لا دليل على وجوب، فنتمسك بالأصل، والأصل هو عدم الوجوب. واضح؟ قال ولا يجب الإعلام للأصل، الأصل هو عدم الوجوب. قلنا هي مو مقدمة، قلنا لا، قلنا لازم أعام، قلنا هي مو مقدمة واجب، أنه يمكن أن يتحقق حضور جماعة بدون إعلام الناس. هي إصطلاح إعلام الناس، إصطلاح فيه مؤنة زائدة. أعلم إذا علمت خمسة، هل يقول علمت الناس؟ إذا خبرت خمسة أو خمسة علموا بأنه سيقام الحد، أنا ما علمتهم، يتحقق عنوان أنه سيحضر جماعة. إذن هذا لازم أعام، فهذا ليست مقدمة. واضح؟ خب، يقول وقيل والقائل ابن إدريس والعلامة وجماعة يجب حضور طائفة. خب دخلنا مسألة ثانية، اللي يقرأ العبارة يقول كأنه في خلاف بين ابن إدريس وبين المصنف. المصنف يقول بالاستحباب وابن إدريس يقول بالوجوب، مع أنه مسألتان مستقلتان. يأتي تتمة البحث. صلى الله على محمد وآله الطيبين.